بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول الأخ: والدي أصيب بجلطة نصفية وترك الصلاة بحجة أنه مريض وهو قادر أن يصلي، السؤال ماذا عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الواجب على من قدر أن يصلي أن يصلي، ولا تسقط الصلاة إلا على فاقد الشعور، لأن القلم غير مرفوع عن من شعوره فيه. حديث: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. وهو مكلف يصلي قائما فإن لم يستطع، قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. أما سقوط الصلاة عنه فلا تسقط ما دام وعيه فيه، وهو بذلك يعتبر عاصيا. وجب أن يذكر بالله عز وجل، وأنه إن مات على ذلك مات على خطر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذا شامل للصحيح والمريض ما دام يعقل، فإنه لم يرخص المريض في ترك الصلاة، وإنما رخص له في القيام، في القعود، رخص له أن يصلي ألا ولو ألا جم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تخصيص يوم السبت بالصيام؟
يجوز. هذه المسألة تكررت، حديث: لا صوم يوم السبت إلا ما يفترض عليكم، حديث منكر وعلة أنكره الأئمة. نعم. بعده
يقول السائل: شخص يصلي بالناس صلاة التراويح كلها في أقل من نصف ساعة، فهل هذا خلاف السنة؟
الجواب: الظاهر أنه استعجل، هذه عجلة. وعند الشافعية، بعض الشافعية يعني يقولون من الهاكم التكاثر فأسفل يصلون بهم كل ليلة، يعني في الركعة الأولى ألهاكم التكاثر، وفي الثانية قل هو الله أحد، وفي الثالثة والعصر الإنسان في خسر، وفي الرابعة قل هو الله أحد. فعشر آيات وعشر قل هو الله أحد، عشر سور، وإضافة 20 ركعة من ألهاكم إلى الناس، وصلاة سريعة وما لها روح ولا طمأنينة. فينبغي أن يصلوا صلاة بخشوع، هؤلاء وغيرهم. صلاة التراويح ما هي واجبة، إن استطاع أن يصلي صلاة بطمأنينة، إن كان متعبا أو غير ذلك ما هي واجبة عليه. لكن أما هذا الصلاة العجيلة 20 ركعة في خلال دقائق، ما من السنة، لا الزيادة من السنة ولا العجلة من السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 3. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم إحسان قيام الليل والخشوع فيه والتدبر فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك في الآية. والأدلة تدل على أن قيام الليل في رمضان وفي غيره سواء، فلم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم رمضان بقيام زائد على غيره، ما زاد في رمضان ولا غيره إلا 11 ركعة، يفتتح بركعتين خفيفتين، تارة يصلي كذا. وردت أحاديث أنه تارة ما افتتح، فإنه جاء في حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين فركعتين 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 فركعتين، يعني 12 ركعة، ثم أوتر بركعة، وتارة صلى 10 وأوتر بركعة. وتنوعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تارة أكثر الأوقات كان يفتتح، وتارة ما افتتح ما بين ركعتين. ومن جعلها 13 أي مع ركعتي الافتتاح أو مع ما قد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مع العشاء، أو حتى هي بكيفية، هي كيفية 13 ركعة مع الوتر، كيفية صحيحة. وقالوا: ما زاد على 11 ركعة أي مع تلك الركعتين التي هي بعد العشاء، ركعتي العشاء الراتبة، وقيل مع الافتتاحية. وأيضا ما كان هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تسمى تراويح وحاجة تهجد، لا أصل لهذا، من الليل قد صلى من أوله وسطه وآخره، فإذا صلى ثم استراح ثم صلى ثم استراح ثم، هذا صلاة الليل مستمرة على هذا الحال. أما صلاة في أول الليل يسمونها تراويح رمضان، وصلاة تهجد في آخر الليل، التهجد هذا في آخر الليل أنا ما أدري يعني كيف جعلوهم غير هذا. فإذا يضيفون إلى العشر عشرا فيزيدون عشرين وكذا، وهذا مما لا دليل عليه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هو يسمى قيام الليل ويسمى وتر ويسمى التهجد ويسمى نعم. وفي رمضان يسمونه التراويح، صلاة التراويح هي قيام. ثم لم يأتي في الحديث اسم التراويح إلا من تعبير الناس أن النبي صلى التراويح، إنما سموه من أجل أنه يستريح بين الركعتين كذا. وأعني بذلك أن رمضان وغير رمضان قيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه واحد، وأفضله في آخر الليل من كل ليل قد صلى كما علمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن طمع أن يقوم في آخر الليل ذلك أفضل، وهذا نص في الحديث. وصلاة القيام تصح بعد العشاء، فلو صلوا التراويح أو حتى قام سائر السنة مثلا يصلي العشاء ثم يقوم يصلي لهما يسر الله من قيام الليل بعد العشاء صح وتره وقيامه، فليس هذا مخصوص بالتراويح بعد العشاء وبقية السنة ما يصلح بعد العشاء يصلي الوتر بس يروح. الحاصل لا فرق في قيام الليل في رمضان وفي غيره من حيث الكيفيات ومن حيث التعبد، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة يعني يطيل ويقرأ ويستيقظ يذكر الله عز وجل وما كان من ذلك، بل قام تلك الليلة حتى خشوا أن يذهب فوتهم الفلاح فكان يقوم، هذا معنى أحيا ليلة. بقي في قبل العشر كان ربما خلط بنوم ويقظة يعني أخذ شيء من النوم أو استيقظ، أما في الأخر العشر فلا يحييها كلها. ومن أحيا رمضان كأن يكون يصلي ويقرأ الأمر واسع لأنه لمزيد التعبد، لكن من وجد في نفسه يحتاج أن يأخذ أخذ من الليل شيئا من الراحة بعده.
يقول السائل بعض من ينتسبون للسلفية يذهبون إلى صلاة التراويح خلف الحزبيين.
سيمرض هذا، سيمرض إلا أن إن شاء الله، هذا جيد ما أدري لقدم يعني خالط، ومن جالس جانس، من جالس الكير يحرق ولم تلم غباره، وما تسلم الجربة بقرب سليمة إليها ولكن السليمة تجرب. فالذين يخالطون هذه الأصناف ويعني ماذا يسمعون هنا وما يتبعون لك يعني ماذا ما هذا تجد غالبا يضعف وما يتميز، تميز مقصود شرعي من كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف، أما هؤلاء تجده ضعيف. نعم. وكم نكرر في الأدلة يعني ذكر أقوال السلف في أن الصلاة خلف السني أفضل من الصلاة خلف الذي عنده بدعة حزبية أو غير حزبية، وهذا عليه جماعة السلف ولا يبالي بدينها، يمشي يصلي بقرب بيته ويرجع يرقد.
يقول السائل عمي أخو أبي بنى بيتا ولكن قبل أن يبني البيت دفن مصحفا تحت البيت بحجة أنه يصرف العين والحسد والسحر، فما حكم هذا الفعل؟
حكم هذا لا يجوز، يعني أن يعتقد الإنسان أن المصحف يصرف العين والحسد والسحر لا، ما هو صحيح. المصاحف مليانة في البيوت وكثير منه يسحر ويصاب بالعين والمصحف عنده، ما هو صحيح. إنما الأذكار التي يدفع الله بها العين، أما وجود المصحف أو وجود المكتبة حتى مكتبة كاملة تدفع العين هذا ما عليه الدليل، هذا خطأ. وسواء كان موجود في البيت أو دفنه في البيت كل هذا ما هو صحيح أنه يدفع العين، اعتقاد فاسد، اعتقاد صادر عن جهل. أما دفن المصحف فإنه يجوز للحاجة إذا تقطع ودفنه، فقد فعل ذلك عثمان في زمن إحراقه يجوز إحراقه، وإذا دفن لا يتعرض للنبش والامتهان أو يدفن في مكان يصل إليه الأبوال أو شيء من ذلك مما يتعرض لا يجوز، ما إذا دفن في مكان ليس فلا بأس.
يقول السائل شخص قتل آخر عمدا ثم أهل المقتول عفوا عنه السؤال هل عليه صيام شهرين أم لا؟
القاتل عمدا ما عليه صيام، الصيام على القاتل خطأ، أما العمد عليه التوبة إلى الله عز وجل، وإذا طالبوا بالقصاص أو طالبوا بالدية، أما من حيث الصيام ما عليه صيام. نعم.
يقول السائل هل يجوز التلحين في الخطابة؟
لا ما يصح، حتى الآيات ما يقرأها بالترتيل في الخطابة، يقرأها بغير ترتيل، لأن جاء هذا في المحاضرات جاء كذا. أما بالنسبة للمجالس يسمونها مجالس الإملاء، نعم محاضرات هذه تسمى عند بعضهم مجالس إملاء، مجالس نعم تذكير، مجالس تذكير وما كان من ذلك. أما الخطابة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه منذر جيش. نعم.
يقول السائل هل يجوز لنا مشاهدة الدروس المرئية لبعض مشايخ السنة لما فيها من الصور؟
أنا أدري كيف الصور، قراءة لك يعني إذا في دروس تنتفع بها اسمع الدرس الذي تستفيه، وما أنت بحاجة إلى مشاهدة الصور، أنت ما أنت بحاجة إلى نظر الصورة، ليس العبرة بالجمال ولا بالطول ولا القصر، العبرة بما تنتفع به. الشاهد أنه لا حاجة إلى متابعات صور المتكلمين، أنه ينظر صورته وما يسمع إلا إذا رأى صورته، وهذا مفهوم خاطئ أن الداعي إلى الله ينشر بصورة وصوت. الناس بحاجة للعلم، البخاري عندنا ومسلم عندنا والأئمة عندنا، هذا علمهم، والله ما رأينا لهم صورة ولا نقصنا أن ما عرفنا صورهم، لكن لو ما علمنا علمهم نقصنا، هي بحاجة إلى علمهم. الشاهد من ذلك أن نشر أنهم يقولون لماذا ما تصور تنشر الخير، أنشر الخير بغير صورة، لا سامح الله ذاك الذي نشر صورتي، والله أني أنا ألمني ذلك، كنت أتمنى أني أموت ما أحد يعرف صورتي، أقصد من الذين لأن نشرها بغير إذن، وجدها في الأدراج من كانت قديمة حتى هي قديمة ونشرها، تراها في كل موقع، قد تغيرت حتى الصورة بعد ذلك، لكن مع ذلك الشاهد أنهم ما هم بحاجة إلى، ما أنت بحاجة إلى النظر إلى صورة فلان. كان في واحد واعظ سعودي وينشر صورته ويتكلم، كان كثير من الناس حتى على مستوى النساء تقول نبغى ننظر يعني محاضرة المزيون لأنه جميل، ويدورون محاضرة المزيون. نعم.
يقول السائل هل صح أن أول طعام أهل الجنة كبد الحوت؟
نعم صح.
يقول السائل هل إذا مر الإمام بآية فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يجوز لي أن أصلي عليه في صلاة الفريضة؟
الفريضة استمع وأنصت، أمروا بالسكوت، نهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، لا تقل ذلك، لكن في قيام الليل لا بأس أن إذا مررت بآية فيها تسبيح سبحت سمعت الإمام أو قرأت فيها ماذا سؤال سألت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصليت عليه في نفسك، كله لأنه من ذكر الله في قيام الليل خاصة على القول الصحيح كما جاء في حديث حذيفة. أما تعميم ذلك في الفرائض لا. نعم.
يقول السائل هل يجوز الدخول على زوجة أبي الأولى؟
محرمك أولى ولا غير أولى، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم.
يقول السائل رأيت رجلا يشرب ماء وهو صائم ناسيا، فهل يجب علي وجوبا أن أذكره بأنه صائم؟
الحاصل ذكروا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، تعاونوا البر والتقوى، البر الذي له يكمل صيامه إنما نسي. نعم. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ذكره ومثل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا يسر له جليس صدق، إن نسي ذكره، هذا ما يذكر فيه، أما الوجوب ما هو، لكن أمر المطلوب فعل الخير.
يقول السائل ما نصيحتكم للسلفيين في الغرب الذين يريدون أن يأتوا إلى دور الحديث السلفية في اليمن لكن لكن والداهم لا يسمحون إلا بالذهاب إلى الجامعات الإسلامية.
كثير من الناس يريد يدور شهادة ويدور راتب ويدور يعني الدال دكتور ولا كذا، يعني يحصل مثلا من ابنه انه دكتور او كذا، من هذه الاشياء والابهات. اما الدراسه في المراكز ما فيها من هذا شيء، بل فيها علم صافي يا خير، وانتاجها العلمي السلفي الواضح انفع بكثير من انتاج تلك الجامعات. فإنك ترى كثيرا ممن ترباه في تلك الجامعات، يعني منهم من خرج دكتور وخذ، لكن تغيرت أحوالهم إلى الإخوان المسلمين أو إلى القرب منهم لوجود التربية ولكذا، إلا من رحم الله. احنا قلنا كثيرا، كان العباد حفظه الله الشيخ العباد قال يعني في آخر المطاف قال إنها كبرت كما كبرت أو كذا، ودخلها كمبيوتر ودخل حاسوب ودخلها أشياء، ففيها وفيها، فيها خليط. المراكز ما فيها خليط، فيها شيء صافي على ما فيها من ضعف الحال، لكن فيها بركة، فيها استمرار، فيها تحصيل، فيها تأهيل، فيها مواصلة وأيضا فيها تدريس من أناس متمكنين. فكثير من إخوان لو أراد يذهب مثلا يروح دكتور، ذهب دكتور ودرس، لكن ما يريد يدرس في مراكز إخواني، هو يدرس ويدرس لله عز وجل. وأعرف واحدا ترك دماج وذهب درس في جامعة الإيمان دكتور، درس في علم الحديث، والله لا نفعهم ولا انتفع. وكثير من ذهبوا يدرسون في تلك ما حصل خير. يا إخوان هذه بركة، هذا شيء أراده الله، والله شيء يعتبر بركة، بركة مذهلة، بركة حتى تجد أن الداعي إلى الله يشعر أنها فوق مستواه. والمراكز العلمية السلفية والله البركة حاصلة فيها والنفع حاصل فيها. نتيجة دماج في عدة سنين على ضعف الحال أضعاف نتيجة كثير من الجامعات، وباعتراف كثير منهم على أنهم يسمونهم عشوائيين وتحت الشجر وما إلى كذلك، لكن مع ذلك ما يهم من الأبهات، البركة من الله. ننصح من أراد العلم بأن يطلب العلم، ومن أراد الدكتور يذهب الدكتور.
يقول السائل: ما حكم قطع خصية الأغنام الذكور من أجل السمنة؟
الخصي جائز التضحية به، وفيه إيلام للحيوان، لكن قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين، ما يدل على أن ذلك لا بأس به. يقول المغني لابن قدامة: ويجزئ الخصي لأنه ضحى بكبشين موجوعين، والوجاء رض الخصيتين، فسواء رضهما أو سوى عملية وقطعهما كله إيلام. لكن يجوز الخصي يعني ماذا، وقد وجد الخصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري كتاب باب السابع من الأضاحي، وأخرج أبو داود من شرح من وجه آخر أن جابر ذبح عن ابن كبشين أقرنين أملحين موجوعين. قال الخطابي: الموجوع يعني بضم الجيم منزوع الأنثيين، والوجاء الخصاء، يعني فرق بين الوجاء وهو الضرب للخصية. نحن رأيناهم يضرب خصية الثور حتى ترتض ويمرض الثور أيام وهو مريض، ثم بعد ذلك يكون يعيش مع البقرة ما عاد يلتفت إليها، وهكذا الكبش يعيش مع الضان ما عاد يلتفت إليها ويسمن ويستريح. هذا يسمى الرض، يسمى الوجاء ويسمى الرض الخصي. بقي ما يسمى كذلك بنزع الخصيتين، أيضا نوع من الخصي، هو أن يشقها ثم يقطعها، يقطع الخصيتين. جواز الخصي في التضحية وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، لكن ليس هذا عيبا، لأن الخصاء يفيد اللحم طيب طيبا وينفي عنه الزهومة وسوء الرائحة. قال ابن عربي: ضحى بكبش فحل أي كامل الخلقة لم تقطع عن ثياه، وأجوده لحم الذكر الأسود منه فإنه أخف وألذ وأنفع، والخصي أنفع وأجود، لحمه أحسن من الذي يقع على الأنثى، لأن الذي ينقع على الأنثى يكون لحمه هزيل لكثرة الضراب، لكن ذاك لحمه مدسم يجوز للحاجة، الخصي جائز للحاجة، خصي أو لو جاء نزل خصيتين.